بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند حديث معاوية قال عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. فالعلم الإخوة رحمة عظيمة من الله تعالى تنزلت على طالب العلم. تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا، من يرد الله به خيرا، يعني أن الله تعالى اختارك منذ الأزل في القدر السابق، اختارك واصطفاك من بين ألوف مؤلفة من الناس. وهذا يدل على أن الله تعالى أراد لك الخير وأحبك فوفقك لأعظم نعمة في هذه الدنيا، يفقهه في الدين. فهذا الإخوة فضل عظيم، هذه علامة على سعادة العبد في الدنيا والآخرة. لأن الإخوة إذا وفق المسلم لطلب العلم وأصبح همه في الدنيا أن يطلب العلم، فهو في طريقه إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، بمجرد سلوك الطريق، فهذا أقرب طريق للوصول إلى الجنة. وهذا العلم هو الذي يقربك إلى الله. أعلم الناس بالله هم أهل العلم، فهم أهل الخشية وأهل المحبة وأهل الشوق وكل مقامات الدين، إنما ترجع إلى العلم النافع. والله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا طلبت العلم فهذه علامة من الله أن الله يريد بك أعظم خير في هذه الدنيا، يريد أن يرقيك إلى مقام الصديقين السابقين. فاعرف قدر النعمة التي أنت فيها. ثم أقول في نفسي الإخوة: المسلم إذا ما طلب العلم كيف يكون حاله في الدنيا؟ انظر إلى حال الناس من حولك، تجده مشغولا بأمور تافهة في الدنيا، وتمر عليه الأوقات ولا يعرف ماذا يفعل فيها. يخرج يتنزه، يخرج إلى السوق، يكلم فلانا، يجلس مع أصدقاء في المجالس، أنه ما يعرف ماذا يفعل في دنياه. حتى الذي ينشغل بالعبادة في زماننا، كم ينشغل بالعبادة، يقرأ في اليوم جزئين ثلاثة، يجد أنه قد قرأ شيئا كثيرا من القرآن، ثم ماذا؟ ثم يقبل على مباحات الدنيا وشهواتها. لكن طالب العلم إذا جعلت العلم مقصدك في الدنيا، هو همك، كل وقتك للعلم، كما قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. وكما قال بعض السلف: العلم إذا أعطيته كلك أعطاه بعضك، وإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. هذا العلم هو حياة القلوب، هو لذة الأرواح، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: الناس يحتاجون إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. تكون في أعمالك كلها على بصيرة، تعبد الله تعالى على نور، حتى في معاملاتك في أخلاقك كلها مبنية على علم، تتأدب بآداب القرآن وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يكون طالب العلم في هذه الدنيا من أحب عباد الله، بل هو حبيب الله ولي الله وصفوة الله من خلقه. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذه نعمة عظيمة الإخوة تنزلت علينا، نسأل الله تعالى أن يعيننا على شكرها بالجد في العلم والبحث عن العلم. وهذه بعض الآثار عن السلف في هذا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. ويقول الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. والذي يطلب العلم لا بد أن يحافظ على الرواتب والضحى وقيام الليل، لكن بعد ذلك إن كان عنده وقت فيبذله في العلم وينظر ما هو الأخشع لقلبه. ويقول الزهري رحمه الله: ما عبد الله بشيء أفضل من العلم. ما عبد الله بشيء أفضل من العلم. وها هنا أثر أعجبني كثيرا عن سفيان بن عيينة رحمه الله، يقول: إن منزلة الذي يطلب العلم ينتفع به بمنزلة العبد يطلب كل شيء يرضي سيده. إن منزلة الذي يطلب العلم ينتفع به بمنزلة العبد يطلب كل شيء يرضي سيده، يطلب التحبب إليه والتقرب إليه والمنزلة عنده، يطلب التحبب إليه والتقرب إليه والمنزلة عنده، لئلا يجد عنده شيئا يكرهه، لئلا يجد عنده شيئا يكرهه. وجميل بطالب العلم أن يستشعر هذا في كل مسألة يبحثها. إذا خرجت حديثا وجمعت طرقه وقرأت كلام أهل العلل والحديث فيه، أو إذا قرأت كلام الفقهاء ونظرت في أدلتهم، إذا قرأت في النحو أو في أصول الفقه أو في المصطلح، في كل علم، إذا قرأت في التفسير في فهم القرآن آية آية وتقرأ أقوال المفسرين ودقائق الاستنباطات من هذه الآية، تستشعر ماذا؟ كما قال ابن عيينة: إن منزلة الذي يطلب العلم ينتفع به بمنزلة العبد يطلب كل شيء يرضي سيده. يريد أن يرضي سيده بكل شيء. وهكذا طالب العلم يبحث عن العلم مسألة مسألة ولو كانت يسيرة: رفع اليدين في الصلاة متى يكون، في كم موضع يكون، ويراجع الأحاديث في هذا، وهكذا كل مسألة وكل حديث وكل آية. لماذا؟ يريد أن يصل إلى رضا سيده في كل شيء. هل هذه سنة؟ هل هذا مشروع؟ ما معنى هذه الآية؟ حتى تتعبد لله جل وعلا بما يحب الله، بما يريد الله. وهكذا يكون له نصيب عظيم من أعمال القلوب، هذا العلم الذي لا ينال إلا بالعمل، فيحرص على العمل وقيام الليل ويفتش في قلبه ما مستوى طالب العلم، ما مستوى الواحد منا في هذا العلم، علم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، ما مستواي في درجة الشوق لله، في درجة الخشية، في درجة المحبة. وإذا وجد شيئا من الخلل نظر في الكتب، في مدارج السالكين مثلا، في هذه المقامات، ثم أقبل على نفسه يستغفر ربه ويقوم الليل ويدعو في سجوده ويبتعد عن المحرمات ويترك التوغل في المباحات ويقبل على نفسه ويخلو بنفسه ويذكر ربه يديم ذكره جل وعلا، فهذا ينمي هذا العلم في قلبك. فهكذا بمنزلة العبد، فأنت في طلبك للعلم تتعبد لله بمنزلة العبد يطلب كل شيء يرضي سيده. لا تظن أنك لما تبحث عن ترجيح قول أن هذا من باب المفاخرة بالعلم وأني وصلت إلى الراجح في هذه المسألة وخاصم خصمي بما عندي من أدلة وأرد على المخالف بكذا وكذا، لأن هذا يدخل في النفوس فيكون طالب العلم مخبتا لله متعبدا لله بمنزلة العبد يطلب كل شيء يرضي سيده، يطلب التحبب إليه والتقرب إليه والمنزلة عنده لئلا يجد عنده شيئا يكرهه. هذا يرفع الهمة ويجعل طالب العلم يصبر في طلب للعلم، في حفظ للقرآن والسنة، وفي سهرة في الليالي، لأنه إنما يعبد ربه جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. يقول الحسن البصري رحمه الله: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بأمر دينه المداوم على عبادة ربه. هذا معنى الفقه في الدين، يفقهه في الدين. معنى الفقه في الدين يعني الفهم في الدين عن الله جل وعلا، فيدخل فيه كل علوم الدين، العقيدة والشريعة، العلم بالله والعلم بأحكام الله، ويعمل بها ويزهد في الدنيا ويقبل على الآخرة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وخيرا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، يعني هذا أعظم خير. فمفهوم الحديث أن الذي لا يوفق للأولى، لا يوفق للفقه في الدين، فهذا معناه أن الله تعالى ما أراد به الخير العظيم. نعم، وهذا إنما يكون بسبب العبد لأنه أعرض عما يحبه الله، يسمع عن العلم وعن طلب العلم وعن حفظ القرآن لكن لا يبادر ولا يسارع، فلا يوفق لهذا. فإذا علم الله تعالى الصدق في قلبك وبذلت ما عندك في طلب العلم، في المصابرة على العلم، ستجد الفتح من الله جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. الأمر كله بيد الله. الله يقول: من يرد الله به خيرا. فإذا أردت الزيادة في العلم فاطلب ربك جل وعلا واسأله جل وعلا، كما علمنا الله تعالى في كتابه، قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما. وكما جاء في الحديث: اللهم إني أسألك، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع. قال: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. هي ثمرة العلم والفقه في الدين، حسن الخلق. أخرج أبو داود والترمذي وصححه. تأمل كيف أن حسن الخلق هذا أثقل ما يكون في الميزان، لأنه كما مر معنا الإخوة، حسن الخلق لا يكون فقط في التعامل مع الناس، حسن الخلق وحسن الأدب يكون في تعاملك مع الله جل وعلا، في صلاتك، في خشوعك فيها، لا تتحرك حركة بغير حاجة، تكون خاشعا ساكنا، وفي كثرة ذكرك لله. هذا من حسن أدب العبد مع ربه جل وعلا، أن لا يفتر عن ذكره. وقد أحسن الله تعالى إليك وأنعم عليك بالنعم التي لا تحصى. ثم كذلك ينعكس هذا على تعاملك مع الناس، لأنك إذا تأدبت مع الله لا تريد إلا الله، فكذلك في معاملاتك مع الناس لا تريد إلا وجه الله. مهما شتمك فلان أو أساء إليك أو ظلمك أو قطعك، فتعفو وتصفح وتكون أخلاقك أحسن ما يكون. لماذا؟ لأنك تتعامل مع الناس لأجل الله. ولهذا كان حسن الخلق في الحقيقة أثقل ما يكون في الميزان، لأنه خلاصة الدين وكمال الدين. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. متفق عليه. والحياء، هذه الكلمة مأخوذة من الحياء، وهو المطر الذي يحيي الأرض. وكذلك الحياء، الحياء حياة للقلب. ولذلك تأمل في حديث شعب الإيمان لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ذكر القول، ذكر عمل الجوارح، بقي عمل ماذا؟ القلب. ترك كل أعمال القلوب واختار هذا العمل. قال: والحياء شعبة من الإيمان. لماذا؟ لأن الحياء هو حياة القلب، حياة القلب. والحياء الإخوة إنما يكون مع الله أولا ومع الناس أيضا. الحياء إذا وجد في القلب حياء من الله فقد فزت بكل خير. إنسان يستحي من ربه، ما يعصيه، ما يتكلم بكلمة لا فائدة منها، الله يسمعني، الله يراني. إذا قام يصلي يستحي من ربه أن لا يخشع في صلاته وهو بين يديه، وهكذا يحصل كل خير. كما جاء في الحديث، جاء مرفوعا وإن كان الأقرب أنه موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه قال: الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. فهذا الحياء من الله حق الحياء، تحفظ جوارحك عن الحرام، استحياء من الله جل وعلا. بل تم الصديق رضي الله عنه أبو بكر كان إذا دخل الخلاء يغطي رأسه حياء من الله جل وعلا. انظر إلى أي مبلغ يصل بهم الحياء. ثم الحياء مع الناس، يعني كما قال في الحديث الذي بعده قال: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني هذا الكلام موجود في الشرائع الماضية، في شرائع الأنبياء لم ينسخ، قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أخرجه البخاري. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء هو الذي يزجر الإنسان عن القبائح. أما الذي ما عنده حياء يفعل المحرمات أمام الناس وجاهر بها، ويفعل خوارم المروءة أمام الناس ولا يبالي. فقال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا كما ذكر عندك قيل من باب التهديد: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، باب التهديد، فاعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، يعني فاصنع ما شئت والله يجازيك على هذه القبائح التي تعملها. ذكر هذا عن ثعلب إمام اللغة. والمعنى الثاني: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني من باب الخبر، من باب الخبر، إخبار، يعني الذي لا يستحي سيصنع ماذا؟ ما يشاء، سيصنع ما يشاء. وذكر أن هذا قاله أبو عبيد بن قتيبة ومحمد بن نصر. وذكر معنى ثالث: الإباحة، يعني يكون توجيه الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا أردت أن تفعل شيئا فانظر، إذا كان هذا الأمر لا يستحيا منه فاصنع ما شئت من هذه الأمور التي لا يستحيا منها، يكون على ظاهرة، يعني أمر يجوز أن تفعله فاصنع ما شئت، لكن بشرط أن يكون هذا الأمر لا تستحي من فعله أمام الناس، يعني يكون من الأمور الطيبة الأعمال الصالحة، فهذه ما يستحيا منها، إذن فاصنع ما شئت منها، يكون هذا على سبيل الإباحة. وهذا يروى عن أحمد كما ذكر عندك، والحقيقة هذه معاني كلها صحيحة من باب اختلاف الأسلوب وبلاغة اللغة العربية، وإن كان معنى التهديد أو الإخبار هذا يعني أقرب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ثم احترس فقال: وفي كل خير، حتى ما تظن أن المؤمن الضعيف لا خير فيه. هذا الحديث الإخوة كثير من الناس ينزله على القوة البدنية، ويذكر عند ذكر الرياضات والنشاطات: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لكن ما يكمل الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم فسر القوة المحمودة. طبعا القوة التي يحبها الله هي قوة الإيمان أولا، القوة في عبادة الله جل وعلا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قوة في طلب العلم، قوة في العبادة. الله تعالى قال: واذكر في الكتاب إبراهيم وإسحاق ويعقوب واذكر في الكتاب إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، يعني أولي القوة في العبادة والأبصار البصيرة في الدين. فالقوة في الإيمان والعبادة، ثم أيضا يدخل في هذا القوة الجسمية التي يستعان بها على طاعة الله جل وعلا. أما ما الفائدة؟ يمشي حول الحديقة ساعة أو ساعتين ثم ما يستطيع أن يصلي في الليل ركعتين، ما الفائدة من هذا المشي؟ أنت تقوي جسمك لماذا؟ بدون نتيجة. مثل إنسان يتوضأ وما يصلي، ما الفائدة؟ فهذه قوة ما تنفع صاحبها. وللأسف أكثر الناس انشغلوا بهذا، يعني تجده يطيل في الرياضات لكن تعال ما يستطيع أن يقف بين يدي الله في الصلاة إذا أطال الإمام. أي رياضة هذه تنفع؟ وأي قوة هذه؟ القوة الحقيقية الإخوة هي قوة القلب، والمسلم إذا قوي قلبه بذكر الله والله يجد بركة في بدنه وفي قوته الجسدية، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، كان يقول كان يذكر الله حتى يرتفع النهار، ويقول: هذه غدوتي، الغداء اللي أتغداه أول النهار، قال: وإن لم أتغدى هذا الغداء سقطت قوتي. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، كيف؟ ماذا قال؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم الإنسان ما يهمل جسمه، يعني يحرص على العافية، لكن ما يبالغ في هذه الأسباب، يضيع كل وقته ويومه في الرياضة. وللأسف حتى هذا تجد عند طلاب العلم، روح تريض، روح حديقة وكذا، ثم تعال كم يطلب العلم؟ الرياضات عنده أكثر من طلب للعلم ومن قيام الليل ومن عبادة الله. لا، أترك هذه الرياضات وانشغل بالعلم والعمل، هذا أنفع لك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه القوة ماذا قال بعدها؟ فسرها بأمرين هما جماع الدين، كما ذكر ابن تيمية في آخر التدمرية لو تذكرون، مسألة الشرع ومسألة القدر، فذكرهما هنا في الحديث. أولا فيما يتعلق بالقوة في عبادة الله، قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذا الجانب الأول من جوانب القوة، احرص على ما ينفعك، كما يقول في القاعدة المعروفة: الحكم إذا علق بوصف، فهذا الحكم يكون للعبد أعظم نصيب منه بحسب اتصافه بهذا الوصف. فمثلا الآن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحرص على الشيء الذي ينفعك، فكلما كان الأمر نافعا لابد أن يكون الحرص ماذا؟ أقوى وأكثر. وأكثر شيء ينفع العبد في هذه الدنيا ماذا؟ هو هذا العلم والعبادة، العلم والعمل الصالح. أعظم شيء ينفعك هذا القرآن، القرآن أعظم العلم، كتاب الله ينبغي أن يكون حرصك عليه أكمل وأشد من أي شيء في الدنيا. كتاب الله، العلم النافع، ذكر الله، العمل الصالح، احرص على ما ينفعك. ونعم يدخل في هذا يعني ما ينفعك من أمور الدنيا، لكن لا ينبغي أن يكون حرصك على الدنيا مثل حرصك على العلم والدين. ذلك لما ذكر السعي في الأرض لطلب المعاش في الدنيا ماذا قال؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبه، قال امشوا. لكن لما ذكر السعي للآخرة ماذا قال؟ يا الذي أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. معنا ما يجوز أن تركض للمسجد، السعي هو يعني الجري، لكن مقصود هنا ماذا؟ شدة الاهتمام والإقبال على الله جل وعلا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومؤمن، قال احرص على ما ينفعك. ثم العبد الإخوة مهما اجتهد وحرص فالموفق هو الله جل وعلا، قال واستعن بالله. فهذا يشبه قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أن أعظم ما ينفعك العبادة، تحرص عليها، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا تعجز، لا تعجز في الحرص على ما ينفع، ولا تعجز في الاستعانة بالله، ولا تعجز، هذا في دفع الكسل. ثم الجانب الثاني للقوة جانب القدر، لأن العبد في هذه الدنيا تعتريه المصائب والآلام والأحزان، فربما يضعف أمامها فيترك ذكر الله، يترك عبادة الله. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. فيأتي هنا حال العبد مع قدر الله، قال وإن أصابك شيء، يعني وهذا متعلق بما قبل، أنت تحرص على الشيء الذي ينفعك، لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أيضا حال العبد قبل حصول المقدور وحال العبد بعد حصول المقدور. فهذا الحديث من أنفع ما يكون في باب القدر، حالك قبل حصول المقدور احرص على ما ينفعك واستعن بالله، توكل على الله مع الحرص ولا تعجز. طيب بعد حصول المقدور مثلا ما حصل لك ما تريد، طبعا إذا حصل لك ستحمد الله وتشكر الله، لكن الخلل يأتي إذا ما حصل لك ما تريد، ماذا تفعل؟ قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا، لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذه القوة الحقيقية، القوة الحقيقية هنا أن تستسلم لقدر الله، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. لماذا؟ قال فإن لو تفتح عمل الشيطان، إذا قلت لو فعلت كذا كان كذا، ولو فعلت كذا كان كذا، سيفتح عمل الشيطان في قلبك. ما هو عمل الشيطان؟ ماذا تشعر في قلبك؟ بالضيق، بالحزن، بالحسرة، وهذه الأمور كلها تثبط العبد عن الخير، ما تجعله يحاول مرة أخرى ولا يحرص على ما ينفعه ولا يستعين بالله. ثم أيضا ربما تسلل في قلبك ماذا؟ الاعتراض على قدر الله والتسخط على قدر الله، أو أقل ما يكون عدم الرضا بما أنت فيه، وهذا سوء ظن بالله. شوف كيف عمل الشيطان انفتح في قلبك، وهذا ضابط لو المحرمة، لو المحرمة هي التي تفتح عمل الشيطان، وهذا يكون على باب التحسر على ما فات يعني من أمور. لكن إذا قال لو من باب تمني الخير فهذا جائز، كما
يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع ذي القرنين، قال لو صبر يرحم الله، يعني موسى عليه الصلاة والسلام لو صبر يعني لقص الله علينا من خبرهما. يعني هذا من باب التمني، تمني الخير، أو إذا كان من باب تطيب قلوب أصحابه، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. هذا ما قاله أسفا على ما اختاره الله له من النسك، وإنما قاله من باب ماذا؟ أنه يطيب خواطر أصحابه أو قلوب أصحابه. قال: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. أخرجه مسلم. وهذا الإخوة الخلق، خلق التواضع من أجل الأخلاق. تأمل في القرآن أحيانا يقتصر على خلق التواضع عند ذكر الأخلاق الحسنة. مثل ماذا؟ مثلا في وصية لقمان ذكر فيها الإيمان وكمال الإيمان والعبادة والمعروف عن المنكر والدعوة، لما جاء جانب الأخلاق ماذا قال؟ نعم، قال: يا بني أقم الصلاة وأمر معروف عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس. هذا تكبر، ولا تصعر، تمل خدك على الناس إعراضا عنهم، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، هذا تكبر. إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات صوت الحمير. رجع كله إلى خلق التواضع. وأيضا كما في صفة عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لأن يعني كما قال: حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، تندفع هذه المفسدة العظيمة التي هي سبب تقطيع الأواصر الأخوة والمحبة بين المسلمين. لو كل واحد تواضع للثاني لما حصلت قطيعة، لكن لماذا فلان ما يعفو عن فلان؟ لماذا فلان لا يكلم فلانا؟ هذا ينتصر لنفسه وهذا ينتصر لنفسه. بل تأمل في قول الله تعالى: يحبهم ويحبونه، ماذا ذكر من الأخلاق التي هي ثمرة المحبة؟ أذلة على المؤمنين، متواضعين. لأن الإخوة سر التواضع قلب انكسر لله، تواضع لله، ولذلك يتواضع مع عباد الله. فإذا كان الإنسان يشعر أنه دائما مفتقر إلى الله، منكسر لله، أنه دائما مقصر مع الله، خلاص هكذا يكون في قلبه تواضع مع الله، فينعكس هذا التعامل أيضا على الناس. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجه النار يوم القيامة. أخرجه الترمذي وحسنه. ذكر عندك أنه من طريق مرزوق أبي بكر التيمي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء، وهذا قال لم يروه إلا أبو بكر النهشلي، وهو مجهول العين إلا إن كان أبا بكر التيمي، فهو ثقة. ورواه أحمد من طريق أيضا فيه ضعف، لكن حسنه الترمذي وقواه العراقي كما ذكر عندك. نعم، والحديث في الأخلاق والآداب. قال: من رد عن عرض أخيه بالغيب، هذه من الأخلاق الحسنة الإخوة. إذا وقع الناس في غيبة وتكلموا على فلان فأنت ترد عن عرض أخيك، كما يعني في حديث كعب بن مالك في توبة كعب لما افتقده النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، يعني قال بعضهم حبسه برداه ونظره في عطفيه، يعني ألهته الدنيا. فقال معاذ رضي الله عنه قال: بئس ما قلت. قال معاذ أو معاذ كانه سعد، سعد بن معاذ، صح، سعد بن معاذ، نعم. قال: بئس ما قلت، ما علمت عليه إلا خيرا. وهكذا في حديث عتبان بن مالك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته كان رجل أعمى، فقال أين مالك ابن الدخشل؟ فقال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ فالمسلم عليه أن يرد عن عرض أخيه، قال رد الله عن وجه النار يوم القيامة، جزاء من جنس العمل. وذكر طريق أو حديث، نعم الحديث جاء من أيضا من حديث أسماء بنت يزيد عند أحمد. أسماء بنت يزيد تلقب خطيبة النساء أنصارية، حضرت اليرموك وقتلت 9 من الروم، يعني هذا قتال عند الضرورة، سبحان الله.
شيخ معاذ بن جبل،
وش معاذ؟ أيوه أنا كاتب عندي معاذ لكن شكيت بس ما أدري. طيب معاذ بن جبل الذي قال بئس ما قلت. طيب قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. أخرجه مسلم. ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، يعني أن الصدقة الإخوة لا تنقص المال، وهذا يكون بالبركة في هذا المال، لأن العبرة بالبركة ليس العبرة بكثرة المال. ثم كذلك ينفتح على العبد أبواب أخرى للرزق ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والله الإخوة ما نقول الذي يجرب، تيقن والله تدفع ما عندك وإذا بك تأتيك أموال أكثر مما دفعت، تقول سبحان الله، وتكفى همك وحاجتك في الدنيا. قال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. الإنسان يأتي الشيطان يقول ترى إذا عفوت عن فلان الذي سبك وظلمك فأنت أصبحت دونه وما لك مكان وأنت ضعيف وما تستطيع أن تتكلم ولا أن تدافع عن نفسك، هكذا يقول. ولهذا كل واحد يرد على الآخر، لكن إذا عفوت قلت سامحك الله هداك الله عفى الله عنك، فهنا كما قال الله تعالى ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذا ينكسر. قول والله أنا أخطأت على فلان هو يسامحني، فيأتيك ويتواضع ويأتيك وأنت تكون العزيز وهو يعني الذي هو يكون أسفل منك ويطلب العفو والسماح. وأيضا هذا الإخوة يعني يجعل قلوب يعني صافية وسليمة. قال وما تواضع أحد لله إلا رفعه، نعم، وهذا يدخل في التعبد لله وفي التعامل مع الناس. دائما الإخوة الأخلاق هذه التي تذكر، يعني إن كان هذا الأدب يمكن أن يكون مع الله فهو أول ما يدخل في هذا الباب، كما في هذا الحديث وما تواضع أحد لله، تواضع لله. طيب الصلاة أعظم صورة من صور التواضع لله، صور العملية، لما تضع أشرف أعضائك وأعلى أعضائك على الأرض وتقول سبحان ربي الأعلى، أي تواضع أعظم من هذا التواضع؟ فكلما أكثرت السجود لله رفعك الله. ذلك قال لما أراد ربيعة بن كعب الأسلمي الدرجات العالية الجنة الفردوس الأعلى قال أعني على نفسي بكثرة السجود، لأن من تواضع لله رفعه الله. وكذلك من تواضع لله مع عباد الله رفعه الله جزاء من جنس عمله، كما تواضع في الدنيا يرفعه الله في الآخرة. قال وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة، كما قال عبد الله بن سلام قبل أن يسلم كان يهوديا فأسلم، قال فجئت في الناس لأنظر إليه فلما استثبت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، سيمام في وجوههم، فعرف من وجه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بكذاب. قال وكان أول شيء تكلم به، أول ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، يعني كان هذا كما يقولون دستور للمجتمع المدني. قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام. هذا في التعامل فيما بينهم. ثم ماذا في صلتهم بالله؟ قال: وصلوا بالليل والناس نيام، قيام الليل، تدخلوا الجنة بسلام. خرجوا الترمذي وصححه. فتأمل، لأن الإخوة أعظم دعامتين في المجتمع تحقيق العبادة والجماعة، أعظم شيء في قوة المجتمع ورقية أن يكون مجتمعا متعبدا لله جل وعلا، ثم يجتمع المجتمع، ما سمي مجتمع إلا لاجتماعه، يجتمعون على ولي أمرهم، يجتمع المسلمون فيما بينهم، تكون بينهم محبة وألفة، وهذا يكون بالسلام. أفشوا السلام الذي فيه المحبة، وصلوا الأرحام، وأطعموا الطعام. ثم قال: وصلوا بالليل والناس نيام. هذه الصلة بالله. وسبحان الله، كأن هذا مأخوذ من تربية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في مكة، لأن في مكة أول ما أمر بقيام الليل، من أوائل ما نزل من القرآن: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه ينقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكذلك إذا أراد الناس المدينة أن يحملوا هم الدين وأن يقوموا بهذه الرسالة، لا بد أن يصلوا بالليل والناس نيام. أول توجيه لأهل المدينة في العبادة قيام الليل، كما كان أول توجيه من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في العبادة في مكة بقيام الليل. قال: تدخل الجنة بسلام. قال: وعن تميم من الداري رضي الله عنه، وذكر أنه تميم الداري يعني ما له في مسلم إلا هذا الحديث، وذكر قصة الجساسة أيضا في مسلم، لكن يعني من حديث صحابي آخر يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدث عن تميم الداري. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثا. وطبعا تميم الداري يعني سبحان الله يعني طيب، الدين النصيحة قالها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة الإخوة كما ذكر عندك نصح، هذه الكلمة تدل على التئام بين شيئين، وذلك الخياط يعني يسمى ناصح، لأنه يعني لما يخيط الثياب و يعني هكذا يلائم بين طرفين الثوب مثلا، أو بين طرفي الثوب، أو يرقع الثياب، فيكون قد أصلحها، أصلح الثياب، ولا لا يعني التأم هذا الثوب الذي فيه خرق مثلا أو غيره. وكذلك يقال: نصحت العسل إذا أخرجت الشوائب، الشمع وبقايا أجزاء النحل مثلا. فالنصيحة فيها إرادة للخير، فيها يعني إخلاص، فيها يعني هذه المعاني تجتمع في النصيحة، إرادة الخير للمنصوح له. قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث من جوامع الكلم كما في الأربعين النووية، فيشمل الدين كله، النصيحة لله بالإيمان بالله، الإيمان الصحيح، العقيدة الصحيحة في الأسماء والصفات، في العبادة لله وحده، الإخلاص لله، لله ولكتابه، ولكتابه أن تقبل على تلاوة القرآن وحفظ ما يتيسر من القرآن وتدبر معاني القرآن والعمل بالقرآن والخشوع عند سماع آيات القرآن، وهكذا كل ما يتعلق بالقرآن ولكتابه. ذلك لعل تميم الداري أثر في هذا الحديث الذي رواه، يعني جاء في ترجمته كما ذكر عندك عن الذهبي، قال: كان تميم رضي الله عنه كان عابدا تلاء لكتاب الله، وروى ابن سعد بسند صحيح أنه كان يختم القرآن في سبع، في كل سبعة أيام يختم القرآن. كما قلنا هذا الإخوة هو غالب هدي الصحابة رضي الله عنهم. نسأل الله تعالى أن يعيننا على هذا الخير العظيم، نسأل الله أن يعيننا على النصيحة لكتابه. قال ولكتابه ولرسوله، ولرسوله الآن تكون نصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ونشرها وتعليمها والحرص عليها وتعليم الأهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولأئمة المسلمين وعامتهم، تم الثلاثة الأولى تتعلق بالدين بحق الله، وذكر يعني خص حق كتابه ورسوله لعظمهما، ثم ذكر ما يتعلق بحقوق الناس، وذكر يعني الحق العام للناس وعامتهم، وخص منهم ولاة الأمر لعظم شأنهم، والنصيحة لهم من أنفع ما يكون للمسلمين. وكيف يكون المسلم ناصحا لولي أمره؟ إذا أخلص في بيعته، ما يبايع ولي الأمر لأجل دنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم، قال ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطي منها وإن لم يعطه منها لم يفي. للأسف هذا حال بعض الناس وبعض المجتمعات، لا أنت تبايع الحاكم لأن وجود هذا الحاكم سبب لحفظ الدين، سبب لحفظ الأمن، سبب لحفظ النفوس، سبب لحفظ الأعراض. أعطاك ما أعطاك ما تتضجر، تقول هذا الحاكم ما أعطانا، هذا الحاكم ضيق علينا أمور دنيانا. لا، هذا ليس من النصح لأمة المسلمين. حتى لو ظلم، حتى لو فسق، وجود الحاكم مجرد وجوده نعمة، يحفظ الله به الدين والأمن والأعراض والأموال والنفوس. ولذلك الآن البلاد التي حلت فيها الفتن، ما حلت الفتن فيها إلا بسبب ماذا؟ الخروج على ولاة الأمر. بسبب ماذا؟ بسبب الدنيا. ثم أيضا تسمع له وتطيع في المعروف، ثم تحترم ولاة الأمر وتحذر من سبهم وانتقاصهم، ثم النصيحة إذا أردت أن تنصح لذي سلطان، كما جاء في الحديث من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. أما النصيحة أمام الملأ فهذه فضيحة وليست نصيحة، وهكذا يعني مع الناس. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم. نعم، حديث فيه يزيد بن عبد الرحمن الأودي، هو تابعي لم يوثقه إلا العجلي، العجلي معروف بتساهله، وكذلك بن حبان. قال الذهبي وثق، قال ابن حجر مقبول، لكن كما تعرفون الجهالة في التابعين أمرها يسير، والحديث يعني معناه ثابت في أحاديث كثيرة. فقال أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. ذكر ابن رجب كما ذكر عندك قال الجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين. سبحان الله، حقا، يعني تجد إنسان يحافظ على عبادة الله ويكون له نصيب عظيم من التعبد لله مع الإحسان ونفع الناس، هذا أعلى ما يكون، تقوى الله وحسن الخلق. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. أخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم. هذا الحديث الإخوة كما ذكر عندك هو ضعيف جدا، لأن في سنده عبد الله بن سعيد المقبري وهو متروك، متروك، و له متابع كما ذكر عندك، لكن سنده فيه غرابة عند البزار، قال لا نعلم رواه عن ابن إدريس إلا أسود بن سالم وكان ثقة بغداديا. وخاصة إذا يعني جاء في كتب يعني متأخرة، ولكن يعني معناه يعني معنى الحديث صحيح، ولعله من كلام بعض السلف: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، مهما أعطيت الناس من المال ففي النهاية يعني الدنيا زائلة، وهذا المال يذهب عن فلان، يعني أنت الآن نفعته بهذا المال ثم ذهب من يده، أنفقه وسدد دينه، ثم يعني يكون في حاجة، نعم لعله يذكر معروفك ولعله ينسى، ولكن مع طول العهد تصبح بعد ذلك العلاقة بينك وبينه يعني كما كانت، وإن كان يشعر أنه يعني لك عليه شيء من الفضل ساعدته وأعطيته، لكن الذي يعني حقا يعني يجعلك محبوبا عند الناس، ويعني كما عبر هنا هذه الكلمة الجميلة: لا تسعون الناس بأموالكم، لا تسعون الناس، كأنك يعني أنت بمفردك تسع الناس كلهم، ما يمكن أن يكون هذا بالمال، مهما أعطاك الله من مال حاجات الناس لا تنتهي، لكن ما الذي يجعلك تسع الناس؟ حسن الخلق، قال ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه، وحسن الخلق، لأن بسط الوجه الإخوة من أخص الأخلاق الحسنة، لأن أول ما يراك الإنسان إذا رأك بوجه طلق تدخل في قلبه ويدخل كلامك في قلبه وتنصلح العلاقة بينكما. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما، مع أن أشد الناس خشية لله. تأمل إلى هذا الجمع بين المقامات في الدين. وذلك ذكر في حديث ما من شيء أثقل في الميزان، ما من شيء في الميزان أثقل، ذكر قول حبيب بن أبي ثابت قال: من حسن الخلق أن يحدث الرجل صاحبه وهو يبتسم، أن يحدث الرجل صاحبه وهو يبتسم، فهذا يعني معنى لطيف وجميل في حسن الخلق. عليك أن تعود نفسك أن تنبسط مع الناس إذا لقيتهم، هذه عبودية هذا الوقت، إذا لقيت الناس العبودية هنا أن تبتسم معهم. أن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس؟ يأخذ تأخذ تأتي الجارية ما تجد غضاضة أن تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يقضي حاجته في أي سكك المدينة شاءت، هكذا تكون لطيفا رحيما متواضعا بشوشا مع الناس، هذه عبودية الوقت في هذا المقام. ظن الأذان ولا طيب نأخذ الحديث. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، أخرج أبو داود بسناد حسن. نعم حسنه ابن حجر العراقي، وذكر في سنده كثير بن زيد الأسلمي عن الوليد بن رباح عن ابن عمر، وكثير قواه أو وثقه أحمد وابن معين، ضعفه أبو حاتم وزرعة والنسائي، قال ابن حجر صدوق يخطئ، فحديثه في مثل هذا الباب يعني يحسن إن شاء الله. وزاد أبو داود قال: المؤمن أخو المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، مرآة المؤمن وأخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. قال المؤمن مرآة المؤمن، ما أجمل هذا المثل وهذا التشبيه، المؤمن مرآة المؤمن، أنت تقف أمام المرآة ترى صورتك وجهك وتحسن ظاهرك وتنظر يعني إلى حقيقتك في المرآة وتزين ظاهرك، فكذلك كما تعتني بنفسك اعتني بأخيك المسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكما إنسان الواحد منا إذا رأى وجه في المرآة ورأى شيء خطأ، يعني مثلا في بقعة في ثوبة أو كذا أو غمص في عينه، أو ما يمكن يخرج أمام الناس بهذه الصورة، أليس كذلك؟ فكذلك أنت مرآة لأخيك المسلم يعني بجامع رؤية المحاسن والمعايب. قال الفضيل بن عياض: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. المسلم إذا رأى أخاه المسلم أخطأ في شيء أو وجد في قلبه عليه شيء يستر وينصح فيما بينه وبينه، أما الفاجر يهتك ويعير ويتكلم. فهذا يعني فيه الحرص على أخيك المسلم وعلى ما يصلحه وعلى ما يجمله. ونسأل الله تعالى أن يعيننا على هذه المقامات العظيمة في الآداب والأخلاق، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويعفو عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.